بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع.
والان مع الشريط 79 بعد 100 على 1.
كل حرف في جملتهم احسن الوقت.
لكن متعصب لاراءه، خاصة هذه ستر الوجه قولا وفعلا.
فيهم قليل.
لا، هو العثيمين بالذات متعصب لهذه المسألة بشكل عجيب.
أي المسألة؟
وجوب ستر وجه المرأة. وقولا وفعلا الذي سمعته، وله أظن رسالة في هذا المجال. أما فعلا، لأن أبو عبد الله علي خشان كان مارغ بالطريق من عنيزة، فحب يزور العثيمين ويسلم عليه، فدخل وسأل عن العثيمين، قالوا له يمكن في المسجد، فقال للنساء قد ادخلوا نساء البيت وانا اذهب اراه. كان العثيمين آتي من الطريق، عرفوا بنفسه وقالوا انا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا وحابين نزورك. قال له اهلا وسهلا، لكن النساء علي خشان محجبات لكن كاشفات الوجه. قال له يا شيخ، هذه مسألة خلافية. يعني قال له ابدا، النساء ما يدخلون. فقال له اذا السلام عليكم ومضوا في طريقهم.
في علاقة وجه أستر وأطيب.
ما في شك.
واجه أطيب أسر، يعني حتى لو كان مسموح بكشفه.
لا، تفضل.
لأن الفتنة كلها في الوجه. الله. أو أكثر الفتنة في الوجه.
أنا على هذا، يعني معني الشيخ على هذا الرأي.
البحث ليس بالأفضل. البحث بالوجوه. وقول الموجبين أن الفتنة في الوجه، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. ومن تمام الفلسفة حينما يقول الرجل الوجه، وجه المرأة هو أصل الفتنة، انما يعني بطبيعة الحال بالنسبة اليه الرجل. فلو عارضه المعارض نفسي وقد فعلته، وايضا بالنسبة للمرأة وجه الرجل فتنة له، واكثر من ذلك، لانه يعرف انه عورة الرجل محصورة جدا ضيقة الدائرة، فيجوز للرجل مثلا أن يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره، ويترى إذا شافت امرأة ما العضلات والبياض والكذا إلى آخره، نقص الفتنة. إذا نقول لك أي العورة؟ والعورة بل أن الرجل كله عورة لأنه في فتنة. هذه فلسفة دخيلة بارك الله فيك في الإسلام. ولذلك يجب على المسلمين السلفيين أهل الحديث أنصار السنة أن يقفوا عند النصوص وأن يبعدوا الفلسفة عنها، وإلا يفتح علينا بابا لا قبل لنا بسده. وجه المرأة فتنة، انا بقول نعم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. اذا قولوا بان وجه الرجل عورة. هذا منطق ما حدا بيقوله اطلاقا. لكن نمشي مع النصوص. شو بتعطينا النصوص؟ الوجوب سمع طاعة. الاستحباب سمعا وطاعة. اما ان نقول الله افسد ما في المرأة وجهها. ثم هذه الفلسفة تنقض حديث القدامية. اظنك ذاكرة. طيب. هاي الفتنة وقعت. نحن الآن نبحث في الخيال وندع الذي وقع. أي هناك فتنة كادت أن تقع بين المرأة والرجل. أما قال الرسول للمرأة كفي شرك عنه اسدلي على وجهك، وإنما أخذ برأس القبل وصرفه إلى الجهة الأخرى. هذا تطبيق عملي من الرسول عليه السلام في آخر حياته يبطل دعوة أولا أن وجه المرأة عورة هو لأنه مثار الفتنة. هاي الفتنة هنا كادت أن تقع، مع ذلك الرسول عليه السلام عالج ذلك قاني وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم شيء عجيب أن العصبية المذهبية أو التقاليد البلدية تعمي حتى أهل العلم عن نصوص القرآن وتحملهم على تأويلها أبعد تأويل. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا عن ماذا؟ إذا لم يكن هناك شيء مكشوف يغض الرجل البصر عن ماذا؟ والعجب أن الله عز وجل ما اقتصر في خطاب المؤمنين، قال وكل المؤمنات يغضب من أبصارهن. إذا كل من النصين يعطينا أن في كل من الرجل والمرأة شيء مكشوفا، ولولا ذلك لم يكن الخطاب الإلهي معنى. إذا كانت المرأة، أنا أول ما رحت الحج الأولى ورحت للرياض يعني كنت أشوف من الصعب جدا أنه واحد يعني لا خلاق له يلحق بها. ليه؟ لأنه ملايته عم تجر الأرض على الأرض وعم تثير إيش الغبار مين بده يمشي وراها. بدأت الظروف تتغير وتتغير. فإذا قال الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا معناه أنه في شيء هناك ينبغي أن يغض البصر عنه. وفي الرجال كذلك، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ما الذي صرف هؤلاء العلماء عن هذه النصوص؟ سوى التقاليد. ثم من العجب العجاب، في عندي نحو 10 رسائل كلها صاد بردها لألباني، وكأن الألباني جاء أمر إدى تكاد السماوات لتفطر منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا. والألباني ما جاء بشيء جديد بل برأي الجمهور، ودعموا بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة. كل من دون ثاره مثل عشر دبابير على الألباني. أبو الآن المودودي جاء بشيء لم يسبق إليه،
ابدا بالنسبة لعورة المرأة، بناء على حديث معضل. انه تعرفوا انتوا الحديث اللي نحن بنقويه ونضعفوه، اذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح ان يرى منها الا وجهها وكفيها. في رواية في تفسير ابن جرير اعتمد ابو الاعلى الموجود عليها الا وجهها ونصف ذراعيها. ما احد بيتعرض للرد على هذا الانسان. ليش؟ لانه ليس هو الأضبان، لانه الأضبان صار بها الكتاب ده خطر على نساء النجديات. طيب والمودودي شو الفرق؟ الفرق انا جئت بأدلة وأيد فيها رأي الجمهور. هو جاء بحديث ضعيف لا يقول به عالم من قبلي ابدا. وبنشوف نحن هذا النجديات كمان هذه مشكلة ما بيعالجوها. صحيح حاطة برقع لكن هو نقرة مبينة، صحيح متحجبة لكن ذراع مبين. كل هذا راح نشوفه في البلاد السعودية. ليش ما عم يعالجوا المشكلة هذه القضية إلا الرد الألباني؟ لأنه قال بأنه وجه المرأة ليس بعورة، مع أنه عقد فصلا خاصا أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل والأشرف لها. سبحان الله، يعني كثير من الناس يؤخذون أحيانا بالعواطف وبالمعاداة الشخصية.
واحد شيخنا في شباب سعوديين التقيت فيهم من الأيام، وصار يقول تعصب للشيخ كثير. قلنا والله احنا الشيخ ما بعودنا على انه متعصب، واحنا ما نجد هذا في انفسنا متعصب للشيخ. بعد ما جاء صحي اكثر من نصف ساعة طبعا يقول الشيخ نقدم بلد وكذا، بدأ هو يتعصب. وقلت اين العصبية الان، عندنا ولا عندكم؟ فكنت ذكرت انه احد اخوانا وجد ثلاث طرق لحديث اسماء، فقالوا له وجد 70 طريق.
ما هو اكبر،
لم يعني ما نرد عليه ولا وجد 70 طريق. اذا هذا ما اصبح يعني
هذا هو التعصب يعني. في حديث الخاتمية ما في دليل على انها كانت كاشفة عن وجهها، وانما كان ينظر الى سواد بدنها. الله اكبر.
من يقول هذا يا
شيخ؟ شيخ من بلد في بعض رسائله. لكن اعجب من هيك، سمعتها في الاذاعه السعوديه مده شهر ونص وسجلتها عندي لاني بدي انشرها ورد عليها. قال حديث الخثعمية، واحد من دون بذيو يعني من الرياض بطريقة حال ما حضرت اسمه، بيقول ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة لوجهها. وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها فبيجوز أنها ما تعرف أنه وجه المرأة عورة. الله أكبر. فكي القصة صارت أمام الرسول، فإذا ما بتعرف ما بيعلمها الرسول هذا معناه نسب الرسول إلى إقرار إيش؟ الخطأ، بل إقرار الحرام يرتكب أمامه ولا بين للناس. هاي في الإذاعة العالم الإسلامي كله يسمعه.
يا شيخنا مشكلة هؤلاء النساء اللي طبعا يعتقدون الوجوب لستر الوجه، طبعا في بيتها لها أسلاف ولها كذا، فهل هي إذا بتعتقد أن هذا واجب هل هي آثمة؟
طبعا
آثمة.
معلوم؟
الله
آثمة باعتقادها أنه واجب ولا في تنفي وجهها؟
كيف؟
نعتقد انها واجب
كشفت وجهها.
ايه بكون آتي ما اذا كشفت عن وجهها. هو هذا السؤال.
شيخ بالنسبة للسطر اللي بحكي فيه ان اذا كثير هو الصدر والنحر بالنسبة للآية. طبعا هذا نستطيع ان نستدل من هذا الكلام، يعني ما ادري هذا جاء في بالي، يعني انه الرجل عورته مثلا بين السرة والركبة ما يلف حول هذا الشيء من الظهر او من الجنب هو يكون من العورة، وكذلك الخمار بده يكون بهذا الحال.
شنو الخمار بهذا الحال؟
يعني الخمار الان يستر الصدر والكتفين والظهر.
الخمار غطاء الرأس.
غطاء الرأس.
هذا معناه عربية.
نعم.
ويلف على العنق وعلى الصدر.
نعم.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلين. أنت اللي عم تحكي عنه.
تفضل.
عم تحكي عن الحجاب.
نعم.
كمان هذه نقطة مشايخنا هناك ما بيدندنوا حولها، يعني بيتوهموا لمجرد ما المرأة تلقي على رأسها جلبابها فقد قامت بواجبها، بينما هناك واجبان. الواجب الأول هو الخمار، وهذا الخمار لا يشمل إلا الرأس وقميص، فتحة القميص الصدر يعني، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا هو الجيب. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني إلقاء الجلباب على هذا الخمار. لا الجلباب يستر الوجه واللبن، ولا ايش الخمار بيستر الوجه. ومن الانحرافات التي نقرأها في بعض هذه الردود انه بيقولوا الخمار هو ما ستر الرأس والوجه، وهذا تفسير بلا شك مبتدع عند من يعرف احد يعرف شيئا مش احد شيئا. اولا يعرف اللغة وتفسير الخمار فيها، والشيء الاخر يعرف السنة وما جاء فيها من ذكر الخمار. من الاحاديث المعروفة عند كل المشتغلين تقريبا بالعلم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولا أحد يقول أن هذا الخمار يستر الوجه في الصلاة، بل على عكس هم يقولون حتى الذين يجيبون على المرأة ساتر الوجه يقولوا في الصلاة تكشف. فالرسول عليه السلام في هذا الحديث الحقيقة أنا فخور جدا انه تعلمت اللغة العربية من احاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت كواحد من هؤلاء العرب وساق بعصا الجمهور وانتهت الامور. لكن كوني لست عربيا وما تواكل على كوني عربيا بيضطرني الامر ان اكون بحاثا، فبجد نفسي والله انا افهم من هؤلاء العرب. يعني من عجائب الامور الى اليوم العرب ما يعرفون ان البعير يبرك على ركبتيه، فرجوا بأولو الحديث الصحيح الصريح. يا بيقول مثل ابن القيم الله يغفر لنا وله هذا الحديث مقلوب، يا بيقولوا لك انه المقصود من الحديث ليس هو وضع ركبتين قبل اليدين او العكس، وانما الهيئه ان الواحد ما يبرك كما يبرك البعير ولا ينهض ايضا كما ينهض البعير. فنحن قلنا للناس مرارا وتكرارا يا اخي الصورة اللي عم تصوروه دون جماعة اولا يناقض الحديث الذي يقول اذا سجد احدكم جبنا شوية مية ابو عبد الله اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لو كان الامر الى هنا لكفى ان نفهم ذلك باللغة العربية لكن للحديث تتم كأن سائلا يسأل. فإذا إذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وليضع يديه قبل ركبتيه؟ إجا ابن القيم وسن السنة شيئا وأرجو أن يكون مغتفر له تجاه حسناته الكثيرة وقال هذا الحديث ايش مقلوب. وخذ بقى الجمهور اللي يساق بالصوت بالكرباج بيقول لك هذا حديث مقلوب. بتراجع كلام ابن القيم بحديث هو المقلوب ادعى القلب في الحديث الاول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لانه هالراوي متهم بالكذب وهو اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. بيقول لك هناك روى ابن ابي شيبه قال حدثني فلان قال حدثني فلان بينتهي السند الى عبد الله ابن ابي سعيد ابن ابي سعيد المدني عن ابيه عن ابي هريرة وهذا عبد الله متهم بالكذب بهذا الحديث. لو لم يكن معارضا للحديث الصحيح لكان رواية المتروك هذا اياه مسقطا له. اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتيه. والعجب مما سبق أنه ابن القيم في آخر بحثه جايب أثر عن عمر وهو صحيح. هو بيدعم رأيه انه السني يبرك على ركب لكن ما بينتبه انه بيهدم رأيه انه قول من يقول بانه ركب البعير في مقدمتين. شو هو الاثر؟ بيقول عن عمر انه كان اذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير. إذا هيك البعير بيبرك. والرسول عم يقول لو ما كان لديك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بعدين في أحاديث صحيحة أحدها في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم الذي في صحيح البخاري أن الرسول مرة خطب في الناس وقال لهم ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. قام واحد سأل سؤال ما نذكر شو هو. قام واحد ثاني أين أبي؟ قال له في النار. وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هالأسئلة هاي مرة طعمة. قال فجاء لعل ذكر عمر أو غيره من الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله إنه إذن لنا أن نقطع رأس هذا السائل فإنه أغضب الرسول عليه السلام. أما الحديث الآخر في مسلم أو يتعلق بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إليه وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا وبالحج حجينا وإلى آخره، أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها ويرددونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت له قلوبهم أو لا قلوبهم. فأنزل الله فيما بعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اطمأنت حينئذ نفوس الصحابة. الشاهد في كل من الحديثين تعبير عربي أن باركوا على الركب. ليه ما في الصلاة كهيئة من هيئات السنن عميل يتأول الحديث أنه يهوي كما يهوي البعير، يعني بلم آخذ مثل ما بيقولوا عنا بسوريا بصير فريزه فوق راسه. لك يا جماعة ده مو شرط، أنا بدل ما أتلقى الأرض بركبتي، ها ما في بين الأرض وركبتي إلا 3-4 أصابع بيكون إيش لقيت الأرض بكفي وأنا كأني منتصف. وكذلك لما بدي ينهض بنهض وكأني أنا قطعة وحدي. فبيتخيلوا الأمور تخيلات مشان إيش؟ مشان ينبذوا الرأي الخاطئ. لا إله إلا الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. طرح ركبتا البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع، الهرة، الأرنب، الخيل. هلا تذكر شيء نسبة الخيل، لما رسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لحق به سراقة ابن مالك بن جعشم. نعم أحسن، هو عم يطارد الرسول عليه السلام على فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام غاصت مقدمة الفرس إلى الركبتين. كل هذه النصوص لا قيمة لها عندين عند العرب، والله لولا عاجبا مثال نحن كان هذا موقف كان عاجبا.
نذكركم يا شيخنا يعني لو عندكم
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قالوا إن كان عندنا شيء لكن نبتنا نفضل هذه نعم إلا إذا كان عندكم استجابة.
لا تفضل.
يعني إحنا نرى أو نقرأ قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نلاقى رسولا، ونرى أن في هذه الأيام يعني ملايين من البشر يعيشون في معزل عن العلم
الغائم.
فالحقيقة وقد انقطع الوحي وما عاد الرسل يأتون. نعم
البرق فيهم البلغ.
اي نعم. وطبعا نحن نعرف أن حكم أهل كثرة في هذه المسألة بالذات، فهل يقاسون هؤلاء على أهل الفترة؟ وما هو الشيء الذي يؤاخذون به ولا يؤخر او الشيء الذي لا يؤخر به الشرع.
هو في اعتقادي لا يخفاك ان علة التكليف لا تفصي حريف.
شيخنا لان خشيت ان يفوتنا هذا الله وما نسمع الا انباتكم شيخنا.
اي نعم.
الله يجزيك الخير يا شيخ ابو
نعطي الحكم على طائفة من الناس او شعب من الشعوب او من الامم
من السؤال ولا حديثكم وصول يعني مع ملاحظة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بان اباه في النار ولم يؤذن بالاستغفار لامه فهذه المسألة أيضا نريد
توضيحها. أردت أن أقول أن مناط الحكم في المؤاخذة وعدمها هو وصول الدعوة وعدم وصولها. فأي جماعة أو أي شعب أو أي أمة نفترض أنها لم تبلغها دعوة الرسول عليه السلام وهذا اللي بيهمنا بالنسبة لخاتمنا حين ذاك يرتفع القلم عن هؤلاء ولا يؤاخذون بكفرهم وبضلالهم ما دام أننا طلبنا أنهم لم تبلوهم دعوة الرسول عليه السلام. الشيخ محمد ذكر الآية لننذركم به ومن بلغ وهذه الآية فيها لفت النظر لبعض الناس الذين يستشكلون هذه المسألة بسبب قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن ما دام أن آباءهم لم ينذروا فإذا يتبادر إلى الذهن أنه من أهل الفتوى. أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته. هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته. هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أن أي نبي وبخاصة خاتم الأنبياء لو أتى قوما وبشرهم وأنذرهم لكن فيهم رجل أصم فإذا هذا جاءه الرسول مباشرة لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تصل الدعوة إليه وهذا باعتباره أصم أو باعتباره أحمق نحو ذلك فهو غير مؤاخذ لأنه لم تبلغ الدعوة مع أنه الشخص الرسول اتصل به. فالعكس بالعكس تماما. وأنا أقول بهذه المناسبة لهؤلاء الذين يتمسكون بالآية السابقة لأنذركم به ومن بلغ، أن نحن الآن المسلمين على هذا الفهم الضيق للآية السابقة وما أيش لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، نحن أيضا ما جاءنا من نذير، لكن نحن جاءتنا الدعوة وبلغتنا، ولذلك فنحن مكلفون، وإذا لم تستجب فنكون يعني غير معذورين. نفس الكلام يقال تماما بالنسبة لأهل الفترة قبل الرسول عليه السلام، ومنه نستطيع أن نأخذ جواب الحديثين اللذين ذكرتهما آنفا. لا نستطيع أن نقول أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة، ولا نستطيع أن نقول كلهم ليسوا من أهل الفترة، لا نستطيع أن نقطع بأن كل فرد من أفراد العرب الذي كانوا قبل الرسول بلغته الدعوة، كما أن العكس لا نستطيع أن نقوله أنه كل فرد من أفراد هؤلاء ما بلغته من دعوة. إذن القضية مربوطة بالبلاغ وعدم البلاغ. إذا كان هذا بينا كما تعلمون، حينئذ نقول إذا جاءنا خبر عن الرسول عليه السلام صحيح بأن فلان كان من أهل الجاهلية وهو في النار، نحن نقطع فورا أن هذا بلغته الدعوة، وإلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا أخفاكم أن الآية هذه تعني أيضا رسولا إما مباشرة وإما بدعوته. فإذا ثبتت هناك أحاديث مثل حديث إن أبي وأباك من النار يحكم على ناس ماتوا في الجاهلية قبل بعث الرسول عليه السلام، فذلك يعني تماما أن هؤلاء بلغتهم دعوة التوحيد، ولذلك جحدوا بها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليوم كما أشرتم أمم في الشمال قطب الشمالي وقطب الجنوبي بل أوروبا بل أمريكا إلى آخره ما يعرفون عن الإسلام شيئا، والحقيقة كما يقال إن أنسى فلن أنسى. أول لقاء كان بيني وبين بعض أساتذة الجامعة لأول سنة أظن في نفس الجامعة، في جماعة من أهل العلم، ومحمد أمان تذكره جيدا، أشيرت هذه القضية وأنا بينت وجهة نظري باختصار حسب ما سمعتم بشيء من التفصيل. قال الشيخ المشار إليه بأنه ما نستطيع أن نقول أنه ما بلغتهم الدعوة اليوم الأوروبيون والأمريكيون ونحو ذلك، لأنه ما شاء الله هاي القرآن يتلى في الإذاعات ليلا نهارا. أن الشيخ الله يدينه وإياه العرب ما عم يفهموا الكلام حتى يفهموا العاجم، فإذا قلت له العاجم يقول قل والله أحد الله الصمد راح يقول مثلا هو بشيء من الصعوبة، لكن هو داري انه هذا بيهدم الصليب تبعه والمعبود بالباطل ما يدري ولا يبقى شيء. فإذا ليس المقصود ببلوغ الدعوة ألفاظها، وإنما المقصود بها معاني الدعوة وحقائقها
تبعها على الوجه الذي يحمدها،
هو كذلك هي حقائقها. ولهذا أنا بقول اليوم كثير من المسلمين الذين نراهم في ضلال مبين ويشركون ويجعلون لله أندادا وهم لا يعلمون، المشركين أولين وهم يعلمون
صحيح.
أما جماعتنا لا يعلمون. الله أكبر. هذول ما نستطيع أن نحكم لهم بنار، لأنه مين بده يقيم الحجة عليهم؟ المشايخ الذين يحيطون بهم هم سبب ضلالهم، بيسموا الاستغاثة كما تعلم توسلا ونحو ذلك من الضلالات والانحرافات، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة.
إذن على هذا الشيخ نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا
دخل النار.
إذن هنا السماع المقصود به
الحق،
سماع الحق الذي عناه الله أيضا بقوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله. الله
ثم يبلغه مأمنة.
فهنا
الشيخ مكي سؤال أيضا متصل بهذه المسألة بالذات، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، إلى آخر الحديث. وفي سورة الروم قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الفطرة التي في الآية وفي هذا الحديث أليست تعني هي فطرة التوحيد؟
فيها خلاف، هذه منهم من يقول هذا وهذا هو الظاهر، منهم من يقول استعداد لتقبل دعوة الحق.
أيوة.
لكن الأول هو الأرجح.
فإذا الأمر كذلك، فهل يصير أو يصح لنا أن نقول بأن يمكن أن نقسم الأمر بالنسبة للدعوة إلى قسمين، أو للنجاة والعذاب، نقسم الناس إلى قسمين وهم أهل الفترة ومن يشبههم في أي زمان يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول من كان في نفسه هذه الفترة لم تتغير ولم تتبدل ولم تبلغه الدعوة ولم تكن قد بلغته الدعوة فهذا يعد من الناجين، ومن كان قد تغيرت في نفسه فطرة التوحيد ولم تبلغه الدعوة فهذا يعتبر ليس
غير ناجي.
غير ناجي. هذا يمكن أن يقال أيضا
من ناحية نظرية بلا شك يمكن أن يقال هذا، لكن من ناحية الواقعية ترى إذا ترك إنسان خاصة إذا كان في مجتمع منحرف هل يظل على فطرته؟ أنا بتصور أنه الحديث الذي ذكرته أبواه يهوداني أو النصراني المجلساني يعطي أنه لا التربية لا تأثير من ناحية النظرية، هو كما تقول لأنه هذا ما أشرك مع الله أحدا فهو ناجي بفطرته الأصيلة في نفسه، لكن تصور الأمر كأمر واقع أنا أستبعده جدا، إلا إذا تصورنا إنسان من اللي شو بيسموه العصر الحجري عايش لحاله في البراري مش عايش في بيئة تصلحه أو تفسده، ممكن هذا أن يعيش على الفطرة السليمة ويموت كذلك، بعد هذا نقول هو ناجي.
فشيخنا الآن بدنا نستدرس قطرة في هذا الحديث فأبواه يهودانه ونصرانه ونصرانه، إذا المفهوم المتبادر في ضوء إجابتكم الطيبة هذه أن الأبوين هما اللذان يتحملان مسؤولية الولد، أليس كذلك؟
نعم، لكن هذا لا ينجي الولد.
لا
ينجي.
لا ينجي الولد.
هم بلا شك يتحملان مسؤولية الولد، لكن لا ينجي الولد من المخالف من العذاب، لأنه إذا كان الولد مات قبل بلوغ سن التكليف هذا طبعا ما نقول إنه معذب. أما إذا بلغ سن التكليف ومات يهوديا او نصرانيا او مجوسيا فلا عذر له باعتبار انه ابوه وامه كانوا من الضالين يهود او نصارى او مجوس. فتحمل الاباء مسؤوليه ابناء شيء، وعدم مؤاخذه الولد شيء اخر. هنا لابد من التفصيل الذي المحكوم اليه انه كان بلغ سن التكليف او مؤاخذ، لانه لم يستعمل عقله في تفهم الدعوه. ويعود الكلام السابق اذا بلغته، اذا بلغته يعني نحن الان ما نتصور هذا،
نحن نقول الذي لم تبلغه الدعوه، يعني لم تبلغه الدعوه
حينئذ لا فرق بارك الله فيك بين الولد وبين الوالد.
وهذا الذي يقول اذا، وهذا الذي اريد ان اصل اليه. يعني اذا معناها انه صارت سلسله من التهويل والتمجيس والتنصير لا حد لها ولا انقطاع.
نعم.
كل الابن او والدين، كل والدين يحملان مسؤولية من قبلهما.
نعم.
اذا هذا يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من اجرب البعير الاول؟
لكن لابد ان نلاحظ انه هذا التسلسل ما ينبغي طرده لا سلبا ولا ايجابا. يعني ما نرد ان نتصور انه كل واحد من هؤلاء ما بلغت الدعوة. انت تعرف مثلا النصارى الذين يعيشون في بلاد اسلامية كبلاد الشام مثلا، هؤلاء لا اتصور ان نقول عنهم انهم لم تبلغوا بالدعوة، لاننا حينما نقول لم تبلغوا الدعوة ما نعني تفاصيلها، وانما نعني محاربة الشرك الذي هم واخذون فيه. بينما نصارى اوروبا وامريكا والى اخره، هؤلاء يغلب على الظن انهم ما بلغتهم الدعوة، لكن مع ذلك لا يجوز ان نطلق هذا النفي، لانه ممكن لانه ممكن بعض افراد من اولئك اما دراسة شخصية او اتصالات شخصية، كما نعلم عن بعض السفراء اللي كانوا يرسلون الى بعض البلاد العربية فتتاح لهم فرصة في لقاء بعض العلماء وبعض المشايخ، فيتجلى لهم عن الاسلام حقائق كانوا يجهلون من قبل. فهؤلاء بالرغم انهم من امريكا مثلا، لكن هؤلاء لا ينساقون مساق اولئك ابدا. لذلك فيجب ان ننظر الى المنع، من بلغته الدعوة فقد اذنف، من لم تبلغ الدعوة فكما تعلم له حساب في عرصات يوم القيامة.
إذا هنا شيخنا ضرب السؤال يستتبع السؤال الآخر، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان تحول فسدت ثقته بأبويه وتحول إلى دين الشرك حتى لإبراهيم، حتى فهذا الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان في بيئة كبيئة ديار الشام أو مصر مثلا، ها؟ وهو يسمع بهذه الدعوة التي أقل ما فيها فهما له أنه قادر على نفي الشرك عن نفسه، فإذا
مؤاخذ
مؤاخذ ولو أن أبويه قد أفسدا فطرته.
لا شك.
اثنين، أما طيب إنسان
هيك شغلت على الشيخ شو حبيت تسجل يعني صوتها تعين 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 شوف، لا لا ما بدي اياك هلا، روح هذه كفى. بمناسبة الحديث الذي اوردته
يصبح شيخنا الان هو السؤال الذي لما هل نفهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن أباه في النار، وهذا حكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ والعبارة، لكن أمه لم يصرح بأنها في النار، وإنما قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن، أن أزور قبرها فأذن. فهل هذا أيضا ينبئ عن ما صرح
في حق الأب طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخبرك عدم الاستغفار
وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه إلا أمره إلى آخره، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمره لما تبين له
أنه عدو لله
تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة.
طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخبرك عدم الاستغفار
وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه إلا أمره، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمره لما تبين له
أنه عدو لله
تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة. لكن برضو هل يقال بأن قد يعني يلمح عدم التصريح، عدم التصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار، أنها في منزلة دون منزلة أبيه في النار؟
لا، هذا أمر مشكوك عنه. ممكن كما تحدث الرسول عليه السلام عن عمه أبي طالب، أي نعم، هذا ممكن، لكن كما لا أخفاك أيضا أن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما نكل الأمر إلى الله عز وجل.
وإلا لانتهينا إلى ما انتهى إليه القوم بأن الله بعث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم،
ما أكبر، أحياهم له، أحياهم الله له حتى آمنا به.
لا يستغفر للمشرك حتى ولو لم تبلغ الدعوة.
كيف؟
يعني إنسان غير موحد لا يستغفر له ولو ألقنا على أن تبلغ الدعوة.
عند أنك أنت لك الظاهر، أنت ما تدري أن هذا معذور أو غير معذور، فهو مشرك من حيث الواقع. أردت أن أقول بالنسبة لحديث ما من يهودي أو نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن به، أنا أقول في تفسير هذا الحديث بهذه المناسبة يسمع به على حقيقتي. فإن النصارى مثلا في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا سمعوا بالرسول عليه السلام، لكن سمعوا به رجل دجال مسوجي إلى آخره، إذا هم ما سمعوا هذا أحسن شيء يعني، لكن هم معناه ما سمعوا به على حقيقته. دعمت هذا الفهم بحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان يتمثل به. تعرفوا كيف قالوا العلماء أنه لازم يكون الذي رآه في المنام يطابق أوصافه، أوصاف الرسول عليه السلام الواردة في الشمائل. إذا بده يشوف شخص الرسول في المنام، مش صورة يقال له في المنام أنه شخصية محمد عليه السلام. فهون رآني مثل سمع به تماما، أي كل منهما على حقيقته عليه السلام، هنا من حيث شخصه وهناك من حيث دعوته.
نعم.
وجود فاجر بعمل شيخنا من رجال التبليغ، دخلت اشتري من عنده بعض الحاجيات في الجملة، بدون ما اذكر اسمه، هذا التاجر معروف، تاجر كبير يعني من حيث التجارة. فانا لما دخلت وجدت عنده التمائم، وجدت عنده الخرز الزرقاء، وجدت عنده اشكال والوان من هاي واصناف ما رايتها بحياتي، كانه بوصيه توصاي. وانا نعم اشتريت غرضي وكل شيء منه، لانه ما في موجود غير عنده بتصور، يعني انا ما وجدت غير عنده. فقلت له يا اخي انا بنصحك بالله، هذه الاشياء كيف ما يجوز بيعها ولا التعامل فيها؟ قال بيعها ما فيها متأمل التعامل فيها، طبعا ما بيجوز، واحنا ننصح الزباين انه هذه تعمل كذا وبتساوي كذا وبتعمل كذا.
ما شاء الله.
قلت له يا اخي هذا كلام ما بيجوز، يعني وتعاون عن البر والتقوى، هذا ما هو تعاون عن البر والتقوى. انت ممكن تبيعها لشخص ونأخذ منك كلام دماء لكن إله قصد آخر فيها. يقول لي أنا معروف ولا هيدا على أمريكا بالدعوة تنزل معاي
ما شاء الله
وهيفكر جلسة
ما شاء الله.
فقلت يا الشيخ احنا قبل أمريكا الآن نقول لك عن هذه أسألة نتأذى على أمريكا في الدعوة هيفكر في جلسة تنزل معاي وتظهر ما فيش منه فايدة هذا
أي فتنة
سبحان الله
ذهاب لأمريكا فتنة
نعم.
يعني يصدق فيهم الجماعة دون قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هن جاهلين بالإسلام في عقد دار الإسلام بروحنا أمريكا قابل أن يدعو الإسلام يفاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه. يعني الأغنياء دون صحت لهم فرصة يظهروا أمام الناس أنه نحن جماعة الدعوة كأنه قضية جماعة الدعوة شهوة ما بيعرفوا بدأ علم بدأ إخلاص بدأ أمر معروف إنها منكر. وإني كما تعلم من تجربتنا مع رئيس الجماعة لما كنا في المدينة اسمه تذكر؟ ما تذكر. تذكر الحادثة اللي ما رحنا عنده أخذنا موعد من بعض ماتوا وأنا أذكر جيدا هو بيحكي أنا بعمل هيك بإذن يصير بيحكي بيحكي ها؟ تذكر؟ ما شوفني غير برفع أصبعي بدي رد عليه أصبر أصبر يا الله يا الله هيك لقريب المغرب تقريبا ساعة ثلاث ربع ساعة أنا حديثه كأنه عوام جالسين بين يديه. يعني قصة يوسف لعلك تذكر وبعض العبر التي تؤخذ من هذه القصة درس يعني ينفع لأمن جايين مشان تبحث معه في أصول هذه الدعوة. أصبح الآن صار الوقت متاح اللقاء ما أمكننا أن نتكلم ولو بكلمة. لا إله إلا الله. وشو مشكلة الشيخ ابن باز الآن متورط معهم؟
إي والله دافع عنهم دفاع سبحان الله.
لا إله إلا الله.
وحصيد
إبراهيم
يبقى وزعلان عليهم وزعلان من سعد هنا خالص هم اللي هم اللي سووا سبه إليك هم اللي أنا مشيت معهم ما يتقدموا لا في توحيد ولا في سنة.
الله أكبر سيدي لو أنه كانوا عارفين التوحيد نص مصيبة لكن هم جاهلين التوحيد. يعني في مصيبتين الجهل بالتوحيد وعدم الدعم للتوحيد وهذا ناتج من أول. لكن في ناس مثل بعض أفراد من أخوان المسلمين سلفيين في العقيدة أتيحت لهم أجواء سلفية لا فهموا العقيدة فهما صحيحا لكن لذوات نفوسهم. أما أن يدعو إلى الله في هذا الأصل الأول من أصول الإسلام لن تسمع منهم في ذلك كلاما. هذول جماعة تبليغ جماعة جهلة.
أما برأي أبي حنيفة رحمه الله أربعة أيام إذا كان مدة معلومة ثم بعد ذلك إذا كمل أكثر من أربعة يتم ولا إيش رأيك؟
لو الإمام الشافعي ما شاء أبو حنيفة تاليا ما في عليه دليل. العبرة بنية المسافر إذا أجمع الإقامة أو لم يجمع الإقامة
أجمع أسبوع أو أسبوع
خلاص بده يصلي صلاة المقيم
أجمع الإقامة خمسة أيام أربعة أيام
نعم أصبح مقيما لأنه إنما الأعمال والنيات
خلاص أجمع الإقامة المقيم أربعة أيام في مكة حتى يذهب إلى منى أجمع الإقامة
تقصد يعني في الحاج تقصد في الحج؟ بالنسبة للحج أحرض ذلك مقياسا، لأنه بالنسبة للحج في شائبة كون نسك من المناسك. يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة،
حتى واحد مقيم في منى وحج أرى أن يصلى لك عيد.
مع أنه هذا ليس مسافر،
كان مقيما حتى منى.
بقول هذا ليس مسافرا، إذا بدنا ناخذ القاعدة العامة هذا ليس مسافرا، لكن كون في عنا نسك من مناسك الحج انه الرسول اقام في مكة كذا وهو يقصر وفي منى وفي عرفة في الاخره، هذا الحكم ما نقدر نطرده في جميع الاماكن. وعلى هذا نقول انه اي رجل يعني حل بلدة فما دام انه لم يعزم على الاقامة فهو مسافر ولو اقام سليم. ومن الطرائف مبارك سنة امرأة مدري سعودية من البلاد الجزيرة العربية وتقول نحن اجينا هنا من بعض البلاد العربية وناويين نقيم ثلاث سنوات نصلي صلاة مقيم ثلاث سنوات، مع ذلك بدي اتأكد ظاهر هذا الرأي الشيخ تقي الدين الجاني الله يرحمه يرى هذا الرأي.
اليوم محمد بن عثيمين سمعت انه مشكلين
مو بعيد،
سمعت من سمع ما بعرف،
لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين وعن صاحبه اللي اجتمعنا معه في بيته الشيخ محمد الزمزمي. تذكروه؟
نعم
في طنجة.
نعم.
دول غمار.
لما بحثنا معه.
غمار الثاني.
موضوع الرحمن عاش استوى. وتعرف الخلاصة. هذا له رسالة في هذا المعنى. وقرر له الشيخ تقي الدين الهلالي. يرون ان الانسان بس خرج من بلده. لو اقام في البلد بلد الغرب السنين. هو لا يزال يقصر حتى يعود. يعني فقه عجيب. الشاهد. الشاهد نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة. فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس من زمان وهطلت عليهم الثلوج وصدت عليهم الطريق، نقلوا في الرواية الصحيحة ستة أشهر ورواية أخرى ضعيفة سنتين وهم يقصرون الصلاة. ليش؟ لأنه ما نوى الإقامة ولا أجمع الإقامة، بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم. ولذلك أنا ما ارتحت لقول كمثل هذا القول السلفي، أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم، ما أجمع الإقامة. وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع؟ أجمع الإقامة واضح، لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأخذت زمن طويل وطويل جدا فهو في حكم المسافر. إذا عرف
ثلاث سنوات معناته مقيم،
قالت
نصف مدة مثلا أقل مدة عمي مدة كده قطعت أنا تذكرة وصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء ومسك الوصول يوم الأربعاء والخروج يوم الأربعاء، معناه قطعت الإقامة هنا.
أنت أدرى بنفسك إنما الأعمال بالنيات، قد تجمع وقد لا تجمع.
الآن
فإن أجمعت فالحكم واضح وإن لم تجمع فكذلك.
أنا قطعت التذكرة من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء، يعني قطعة سائقين ما في الإقامة إلا سائقين في مصر أربعة سبعة أيام. هل من يوم المعصر تتم إلى أن أرجع؟
أنا ما بقول لك أتم أو لا تتم، أنت قل لي
الآن أنا حاجز.
لا عفوا
نعم
هذا فهمناه.
نعم
لكن أجبني عن سؤالي. نعم. أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟
ما المقصود أجمعت الإقامة؟
قلنا إشمعتون قلنا إشمعتون
أجمعت الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع، ولا سأقيم كمستوطن؟
لا مو شرط مستوطن.
المعنى أجمعت يعني هل نويت أن تقيم ثلاثة أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟
لا نفس التذكرة محدد.
لا التذكرة ما تحدد.
نعم.
عفوا شيخنا معناش
نعم.
لأن التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الأشياء التي تدعوك إلى البقاء أكثر من
تأخر التذكرة أو تقدمها أو تؤخرها. أصلا أنا أجمعت الإقامة.
فالفقه الدخل هو أن أجمعت الإقامة فأنت مقيم. ولو ليوم واحد.
ما بدخل شيء ثاني عندنا في الموضوع، موضوع الحراج الشغلات الثانية مشان جماعة المسافر. يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده. يعني مثلا إنسان بيجوا طلاب عمي. قال في طلاب من عمان جايين، بعتاهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاودوا يرجعوا ويأخذوا. يعني بكونوا عارفين بقولوا لهم والله أنا لكم أسبوعين هون. هالأسبوعين هذا حكمه مثل حكم اللي في بيته سابق في أرضه. فهذا يدخل شيء ثاني مشان يقصر الصلاة.
أنت بارك الله فيك المعهد
الحرج
لأنه هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة.
أي نعم.
المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجماعة فهو يجمع.
يجمع.
لكن لا يقصر.
أي نعم.
أي هذا الذي أصله مسافر. ونفترض أنه أجمع. في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها. هذا هو أن يجمع كالمقيم أصالة.
أي نعم.
هذا هو. لكن ليس هو أن يقصر.
يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته يحدد هذه الصورة تحديد دقيق جدا. يعني هذا يحدد مفهوم السفر
الناس وعن الغافلون
يعني يحدد مفهوم السفر.
إيش علاقة كي لا يحرج أمته بالسفر؟
لا مش بالسفر
ما هو الحد ما هو
سعر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة
نعم
بين الظهر والعصر
صلى ساعة
بين الظهر والعشاء قيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يخرج
من غير مطر ولا خوف.
نعم
نعم لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتم أو دون التعديل أن الرسول جمع بدون سبب بدون سبب فهو شرع الجمع بين الصلاتين
حتى لا يحرج إذا توقع الحرج.
نعم.
وأما القصر فأما القصر فلا يكون
إلا في السفر.
شوفنا الحديث أنا أذكر أنه حديث المسيء صلاة أنه في بعض الطرق قال إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقوم ثم كب هذا الطريق هذا
نعم هذا موجود في سنة داود
نعم وهو صحيح وهذا يعني مما يؤكد أن الأذان مشروع منفرد وغير منفرد لكن هل المشروعية هنا هل المشروعية تبلغ حد الوجوب
إذا صلى وحده؟
نعم.
إذا صلى وحده وهو بلا شك حديث المسيء صلاته
لأنه
كل ما فيه
التراجف من قرائنا هو هذا الذي أنا
هو هذا
لأنه هذا الحديث الحقيقة بيحل يعني معضلة كبيرة في أذهان كثيرين من الناس وبرد على المتنطعين من أهل المذاهب أنه يأتي الأذان هذا لو تركت ما في عليك
أذان الحير فيه
وحتى لا حتى لو ترك الأذان كله لو هجر الأذان يعني عندهم أن الأذان سنة وأنه لا حرج من تركه حتى إلا إذا أجمع الناس وهذا التفريق العجيب أنا من أين أتوا بهذا التفريق
يقول إذا ترك الأذان
من جاهلين،
إذا ترك الأذان في بلد ولم يؤذن للصلاة قالوا أثم، ولكن لو أذن
ولو واحد فقط أو أذن ولو واحد
ولم يسمع الآخر، طبعا ما عاد سامع، بجوز أنه يعني في مكان بعيد قصير لم يسمع الأذان، فالذي فقالوا بأن هذا الأذان يرفع الإثم عن الأذان. أنا هذا التفريق من أين جاء؟
ما شاء الله،
هذا التفريق عجيب الحقيقة.
هو المسافر يقول الرسول لمالك بن الحويرث وصاحب بنيه: إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أحدكما في السفر. اليوم موضع الرخص. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. كذا في صحيح الجامع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورط. تعليق إنه نهى عن فسرت الإقعاء والتورك منهي عنه إلا في الركعة في التشهد الأخير. اللي عرفناه خلال السنين إنه منكم، وهذا ما جرينا عليه، أن التورك لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو رباعية وفي التشهد الأخير منها، أما الثنائية فلا. لكننا منذ أيام رأيناكم تتوركون في الثنائية.
مريض
عشان ظنك بشيء تظنه لا يزال شابا. وجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة، وبهذا الامساك اللي صار معي اشتد الوجع في جميع البدن، زاد الوجع. الوجع اصاب بدني كله وزاد الوجع في الركب. احيانا بضطر اني اتورط، خاصة إذا خليت وراء إمام أعرف منه بأنه يطيل التشهد. أحيانا بجاهد نفسي وبقعد غير القيادة هذه. المقصود أنه هذا يعذر الذي يصلي متربعا كما تعلم.
قد شغنا بهذه المناسبة نود أن تبينوا لنا وجه استنباطكم من الحديث، حديث البخاري، ان الثنائية لا يتورك فيها وانما يتورك في الصلاة ذات التشهدين.
انك تذكرني بحديث البخاري،
هو في النسائي وفي البخاري.
شو مصر لأنه في اعتقادي لا يوجد هناك حديث لا في البخاري ولا في غيره صريح في التورك في الثنائية. وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا فيها
مع أبو مالك نفسه أمام أبو منير.
هذا هو، أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بدي أقول ما أدري كان هو حاضر أم لا.
وسأل أبو مالك.
أي نعم، لكن انا لا استحضر الان النص حتى
وانا عندك البخاري او النسائي
موجود
هذا البخاري بس
فليس في الحديث ابدا ما يشعر بان التورك هو في الثنائية. والحديث الان بدات يعني اراجع ذاكرتي الحديث والله اعلم مختصر، ولعله من حديث مالك بن حويرث. فمالك بن حويرث في هذه الرواية يشهد انه الصلاة ثنائية، لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين انها ليست ثنائية، وان هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري
إنما هو في الشوط الأخير. وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه فيما إذا لم يجمع الروايات التي يخص بعضها بعضا. مختصر مسلم
بخاري
الجزء
الأول
هذا الشيخ عندنا وصلى في المسجد والإمام رفع بعد الركوع من الركوع ووضع يديه على الصدر فشاهدوا الإخوان الشيخ كان مقتدي في الإمام ورفع مثله فطارت في جدي ان الشيخ رجع الى رأي ابن باز في المسألة
ما ذكروا انما جاء الامام تم في معرض
فجاءوا وسألوا انه يعني غيرت رأيك في المسألة يا شيخ ما غيرنا وهذا الباب اللي قدم القول على الفعل عمي بصفة عامة يعني قول الرسول مقدم على فعله يكون بسبب ان خصوصية الفعل احيانا
لا ما اظن يتطبق هنا بدقة لانه لازم يكون عندنا رواية صريحة بانه كان لا يضع بعد الركوع فيقال يقدمنا الامر على الفعل لكن ما في عندنا سوى ان موقفنا سلبي هذا بالجاي ان هذا الوضع بعد الركوع ثابت عليه انه ياتي بالبرهان يعني وما في عندنا ادله الا عمومات لا تثبت امام النقل العلمي الفقهي
كنت شيخ انت اشعرت انت الاسبوع الماضي لما جلست انت في الركعة الثانية صلاة الجمعة وعندك كان ألم يعني في القدمين لما رأيتك انا كنت متورك لكن ما سألتك لسه فانت قلت انا فعلت هذا لاني في عندي ألم
يعني زي ما انك انت تذكر من
ما من حالك ابدا التدفي ولا التفتيت ولا الاربعة لكن نقول الزمن فاسد والتربية فاسدة
هو هذا المعنى المقصود
هي بس اللفظ لا يعطي هذا المعنى هي اللفظ يوهم المحاربة بالمحاربة تحريم
طب انت كيف؟ والله هيك انا بفهمها منك انك نعم واحد بده يتزوج بتنصحه
طبعا
وممكن تحاربه
كثير من الاخوان بيتزوجون يقول لا تتزوج يعني هو ابدا الذي ياخذه راي ما ياخذه الشيخ
اللي اكثر واحد يمتد